بسم الله والآب والروح القدس آمين. كل سنة وانتم طيبين. موضوع النهضة بتاع السنة دي اختاروا له فضيلة الحكمة، أيام روحية مع رجل الحكمة القمص بشوي كامل. المواضيع اللي أنا شايفها قدامي: المسيح أقنوم الحكمة، الحكمة حفظ للوصية، الحكمة إفراز وتمييز، الحكمة وداعة، الحكمة نظرة نحو الأبدية، الحكمة والصليب في عشية عيد الصليب، الحكمة انتظار لعمل الله، الحكمة في شخصيات حكيمة. موضوعنا النهاردة عنوانه المسيح أقنوم الحكمة. ذكر عن السيد المسيح لقب أنه هو حكمة الله. في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح الأول الآية 24 بيقول ابتداء من الآية 22 بيقول: لأن اليهود يسألون آية واليونانيون يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين، للمدعوين اللي هم المدعوين لدعوة الحياة الأبدية يعني اللي قبلوا الإيمان، أما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. فهو بيقول لأنه إذ كان العالم في حكمة الله، في الآية اللي قبل الكلام ده على طول، لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. وبعدين قال انه اليونانيين بيطلبوا حكمة، لكن المدعوين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، حكمة الله. فهنا ذكر عن المسيح ان هو قوة الله وان هو حكمة الله، مش الحكمة بتاعت البشر العادية اللي بتخلي في فلاسفة ملحدين وفي علماء هرطقة، لكن حكمة الله نوعها مختلف عن حكمة البشر. عشان كده كمان قال لأن جهالة الله أحكم من الناس. طبعا تعبير غريب شوية يعني يقول جهالة الله، هو يقصد يعني أنه ما يعتبره البعض ان هو اقل من مفاهيمهم وحكمتهم البشرية ويشوفوها كأنه جهالة، فهو في الحقيقة احكم من الناس. زي مثلا لما يقول نقول عن السيد المسيح قدوس الله الذي اظهر بالضعف ما هو اقوى من القوة، ففي الوقت اللي كان بيبدو ضعيف وهو متألم على الصليب، لكن كان في عوامل كثيرة للقوة، مثلا قوة الحب، قوة البذل، قوة الفداء، قوة الاحتمال. لما واحد يصلي من أجل صليبيه ويقول يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، دي فيها قوة، قوة الغفران واحتمال الأذى. فعشان كده بيقول الطويل الروح خير من الجبار، سفر الأمثال، ومالك نفسه خير ممن يملك مدينة. يعني الشخص اللي باله طويل ده أفضل من الإنسان اللي عنده جبروت، لكن لو واحد استفزه بكلمة يروح مخرشم اللي قدامه أو مكسر الدنيا. ومالك روحه يعني اللي يقدر يسيطر على تصرفاته أفضل من اللي يملك على مدينة وهو مش بيعرف يعمل كنترول ومفيش ضبط. فقوة الضبط وقوة الاحتمال دي أنواع من القوة. العالم ما بيشوفهاش إنها قوة أحيانا. لما واحد يتضرب بالإقلام وهو قادر ينفخ في اللي قدامه يبيده من الوجود تماما يعني ويستحمل الكلام ده، ده قوة برضه. وبعدين في قوة تانية غير منظورة اللي هي ان السيد المسيح لما نزل بروحه الانسانية المتحد باللاهوت، بروحه الانساني المتحد باللاهوت، لما نزل للجحيم دمر الجحيم كله واخرج الذين رقدوا على رجاء الخلاص. فهو بحسب المنظر جسد معيا منهك مليان جراحات شايلينه وبيفكوا منه المسامير كده وشايلينه على ايديهم. ده المنظر الايه؟ الوضع المنظور. لكن الوضع غير المنظور ايه بقى؟ في العالم الاخر عبارة عن هجوم ساحر دمر مملكة ابليس اللي ما حدش يقدر يعمله. ده بقى دي الحاجة اللي ما حدش يقدر يعملها. يعني ممكن واحد يدمر مبنى، يدمر مدينة، يدمر اي حاجة، لكن يدمر العالم عالم الظلمة وينزل الى اقسام الارض السفلى، واخدين بالكم؟ يعني لما حصل الطوفان بتاع شرق اسيا مجرد القشرة الارضية حصل فيها تحرك كده لفوق شوية في قاع المحيط وركبت على زميلتها كده حتة يعني تفتوفة بس ارتفاعها يعني مش اقل من 30 متر مثلا، فالمية طلعت غرقت الدنيا. يعني لو حصلت في اكتر من مكان دي تعمل طوفان زي اللي حصل ايام نوح. فحاجة كده بسيطة اتحركت في قاع المحيط. فشوفوا بقى عشان واحد ينزل للعالم الاخر ويدمر كل مملكة الظلمة، هي دي القوة الحقيقية، الحاجة اللي محدش قدر يعملها ابدا، ولا بالطول ولا بالعرض ولا ملي حتى ولا سنتي. لكن بالنسبة للسيد المسيح كان اكتساح. فلما نقول ان ضعف الله اقوى من الناس ما نقصدش ضعف بمعنى شيء يخص الطبيعة الإلهية، لأن الله ليس فيه ضعف طبعا، لكن نقصد حينما يتعامل الله من خلال أمر منظور، يعني زي التجسد مثلا، في تجسده أظهر نوع من الضعف، لكن الضعف الخارجي ده كان وراه قوة جبارة سحقت الموت وسحقت مملكة الظلم. فلما تسمعوا كلمة جهالة الله ما تخطوش يعني، لا الله ما عندوش جهل طبعا، ده مستحيل، لكن هو يقصد ما يراه الناس في نظرهم ان ده نوع من الجهالة هي احكم من الناس، هي قمة الحكمة طبعا. فهو هنا حط لقب للسيد المسيح، قال المسيح قوة الله وحكمة الله. برضو في رسالة بولس الرسول للأهل كولوسي الإصحاح الثاني الآية 3 بيقول سر الله الآب والمسيح، من أول الآية 2 يعني، لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح. في الآية 3 بعد المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. فيبقى النص الأولاني بالمسيح قوة الله وحكمة الله، أعطاه لقب حكمة الله. وهنا بيقول المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة والعلم. وفي سفر الرؤيا الآية 12 حوالين العرش يوحنا شاف الـ24 قسيس بيرفعوا البخور ويخضعوا للإله الرب الإله وبيقولوا ترنيمة جديدة أو تسبحها، ومعهم حوالين العرش الأربع أحياء غير متجسدين. اللي يهمنا في الموضوع دلوقتي بيقول إن سمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات، ربوة الربوة يعني 100 مليون، وألوف ألوف، ألف ألف يعني مليون، فمئات الملايين وملايين، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. فهم بينسبوا إليه القدرة، يعني يقولوا له لك القدرة والغنى، لك الغنى، لك القوة، بنقولها في أسبوع الألام سكتتي جوم، لك القدرة، بيقولوا له أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين. فلما يقولوا أن يأخذ الكرامة يعني بيعطوه الكرامة، يعني مش بيدوها له كصدقة لا سمح الله، ده بيقولوا لك الكرامة، يعني أنت يا زي ما في القداس نقول نسبحك نباركك، مش معناها ان احنا ربنا هيوطئ صدنا ونصلي عليه ونديله البركة، لكن نباركك يعني زي ما بيقول في المزمور: باركي يا نفسي الرب. يعني ايه؟ يعني نقول له مبارك انت يا رب، يعني انت تنسب اليك البركة، ده المعنى المقصود دايما لما نقول كده. عشان كده زي ما قالوا ان يأخذ القدرة والغنى والقوة والكرامة، قالوا برضو للجالس على العرش والخروف البركة والكرامة، يعني له البركة له الكرامة للجالس على العرش اللي هو الاب، والخروف اللي هو الاب، البركة والكرامة والمجد، لك المجد. لما بيقولوا برضو مستحق هو الخروف المذبوح ان يأخذ القدرة، يعني معناها أن نقول له لك القدرة والغنى والحكمة، لك الحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. الباقي بقى اللي جالس على 10 حروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول أمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الأبدين. خلي بالكم كمان في حتة لطيفة هنا، انه بيقولوا ايه للجالس على العرش وللخروف، الاثنين مع بعض، البركة والكرامة والمجد. طبعا مين يشترك مع الله في المجد بتاعه؟ ده هو نفسه بيقول: مجدي لا اعطيه لاخر، لكن لان الاب والابن والروح القدس اله واحد، فنحن نعطي الزكسة للثالوث، يعني نعطي مجد واحد للآب والابن والروح القدس. سكسة باتري كيوكا جيوك نغماتي، كل صلوة المجد للآب والابن والروح القدس. فالمجد الذي نعطيه للآب، يعني ننسبه إلى الآب أو نمجده به، هو نفسه يخص الابن، هو نفسه يخص الروح القدس بلا تقسيم، بلا تقسيم، لأن الآب والابن والروح القدس إله واحد. يقولوا للجالس على العرش وللخروف المجد والكرامة، لأنه مجد واحد، كرامة واحدة، سلطان واحد إلى أبد الأبدين. دلوقتي يبقى احنا ابتدينا نعرف أنه فعلا السيد المسيح له لقب الحكمة في الكتاب المقدس. ما مكتوب هنا في البرنامج بيقول أنا الحكمة في أمثال 8:12، بس يعني ما فيش إثبات في سفر أمثال، ده استنتاج، مجرد استنتاج أو تأمل. ان اللي بيتكلم بيقول انا الحكمة هو الابن. لكن طبعا الموضوع ده في تنوع في الاراء، لان احيانا نلاقي انه الكلام ممكن ما ينطبقش على السيد المسيح قوي، يعني ساعات ينطبق، يعني مثلا يقول الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها. ده إشارة إلى أنه السيد المسيح في حديث عن ما يصنعه السيد المسيح للكنيسة، أو ما تصنعه الحكمة الإلهية للكنيسة. لكن في بعض عبارات في سفر الأمثال يعني مش بالضرورة تنطبق على المسيح. مثلا في أمثال 7 بيقول يا ابني احفظ كلامي واذخر وصاياي عندك، احفظ وصاياي فتحي وشريعتي كحدقة عينك، اربطها على أصابعك، اكتبها على لوح قلبك، قل للحكمة أنت أختي. فطبعا يعني لو قلنا أن ده بيتكلم على أقنوم الابن، هل يعني إحنا صحيح هنقول يقول قل للحكمة أنت أختي؟ يعني مقصود هنا بالحكمة الحكمة الممنوحة من الله للبشرية، من تعوزه حكمة فليطلب من الله. فلما يقول قل للحكمة أنت أختي هنا ما افتكرش ان يكون مقصود بيها بالضرورة اقنوم الابن. يعني ساعات ممكن تبقى تنطبق وساعات ما تنطبقش. مثلا لما يقول في امثال 8:11 لان الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها، يعني مش هيقارن بين اقنوم الابن واللآلئ والجواهر. ويقول عن التجارة انه التجارة في الحكمة افضل من التجارة في اي شيء اخر. برضو مش معقول احنا هنتاجر في السيد المسيح، يعني تجارتها خير من الذهب. لكن مثلا في بعض عبارات لما يقول أنا الحكمة أنا الفهم لي القدرة، أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني، دي ممكن تمشي، ودي اللي هي موجودة في البرنامج اللي هي أمثال 8:12، دي ممكن تمشي. ما يقول أنا الحكمة لي المشورة والرأي، أنا الفهم لي القدرة، أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني. لكن في بعض عبارات تاني ممكن تتفهم على أنها مقصود بها الحكمة التي تمنح من الله كعطية، لأنه الحكمة أيضا من عطايا الروح القدس زي المحبة والفرح والسلام. وقال إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله. يا ريت وانتوا بتقروا سفر الأمثال ما تاخدوش الكلام بطريقة حرفية، لأن ده سفر شعري، والأسفار الشعرية أحيانا بتلتزم بالوزن وممكن تستخدم الاستعارة والتشبيه. ف يعني زي مثلا لما واحد شاعر يقول أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، هو بيقول إن الربيع جه يختال ضاحك وقرب يتكلم. وقد نبه النيروز في غصق الدجى أوائل ورد كنا بالأمس نوما، يفتقها برد الندى فكأنه يبص حديثا كان قبلا مكتمة. فهنا بيستخدم الاستعارات وبيشبه الربيع كأنه واحد جاي يضحك وبيتكلم، والبرد الندى بيبص حديث للورد ويفتق الأوراق بتاعته. يعني ده ناحية الجمال الشعري، لكن مش معناه الكلام ده في حاجة غلط، لكن دي بلاغة في التصوير. فعشان كده عايز أقول لكم، وانتوا بتقروا الأسفار الشعرية خلي بالكم، أحيانا تاخدوا النص حرفيا وأحيانا تاخدوه بالمعنى الشعري بتاعه. بس الكلام طبعا صحيح ومفهوش أي شيء، لأن ده كلام موحى به من الله، حتى إذا استخدم التصوير أو التشبيه. بس المهم القارئ يفهم صح. بقول الكلام ده ليه؟ لأن شهود يهوه بيستخدموا سفر الأمثال الإصحاح الثامن عشان يهاجموا ألوهية السيد المسيح. أعتقد اللي فيكم يكون اتحاور معهم على طول، ينقلوا على أمثال ثمانية ويخشوا بقى في مجادلات صعبة جدا حوالين بعض العبارات التي وردت في هذا الفصل. لكن أنا على طول بقول لهم، ومين قال لكم إن الاستنتاجات بتاعتكم، إن مين اللي بيقول كده؟ هل دي يعني استعارة أو كناية عن الحكمة؟ أنهي حكمة؟ هل الإب ولا الحكمة الممنوحة من الله، ولا الحكمة اللي بيها خلق الله العالم، أو القوانين الطبيعية اللي نظم الله بها العالم؟ دي لازم يحط الواحد الحاجات دي في الاعتبار، لأنه في آيات أخرى تدل على كده في نفس السفر. لما نتكلم عن المسيح الكلام بيبقى واضح على طول، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مكان. فطبعا بلا شك هو حكمة الله، لأن الله خلق العالم بالحكمة. بس في فرق بين الحكمة اللي هي عطية للخليقة، وفي فرق بين الحكمة اللي أحيانا تبقى نوع من القوانين اللي ربنا بينظمها، وفي فرق بين الحكمة المولود منه قبل كل الظهور اللي هو الابن الوحيد. فما نخلطش. وعند اللاهوتيين في تعبيرين مش ضروري انتوا تحفظوهم يعني، بس لمجرد ان الشيء بالشيء يذكر، ان في حاجتين بالنسبة لله، في الجوهر الالهي وفي الطاقات الالهية. فما نخلطش بين الجوهر والطاقة، يعني الأسية اللي هو الجوهر غير الانرجية اللي هي الطاقة. فالجوهر ده يخص الاب والابن والروح القدس، لكن الطاقة ممكن تمنح من الله او يستخدم الله الطاقات الالهية، زي مثلا قدرة الله على الخلق. والروح القدس ما هوش مجرد قدرة او طاقة، لكنه اقنوم حقيقي له جوهر. فما نخلطش بين جوهر الروح القدس ومواهب الروح القدس مثلا. يعني دي نقطة مهمة مش وقتها دلوقتي، لكن حطوها عندكم في الاعتبار، ان اللاهوتيين اللي بيتكلموا صح بيعرفوا يميزوا بين، زي القديس فاسيليوس الكبير ما شرح في كتاباته، قال ان احنا لازم نميز بين الطاقة والجوهر واحنا بنتكلم عن الله. يعني مثلا قال الجوهر الالهي لا يدرك، لكن الطاقات الالهية ممكن تكون مدركة، لان الطاقات الالهية دي بنعرف منها اشياء عن الله ونقدر نحن ندرك. المسيح اقنوم الحكمة، تصحيح العنوان بتاع موضوع النهاردة، المسيح الاقنوم الملقب بالحكمة، لانه الحكمة مش قاصرة على الابن فقط، لكن الحكمة تخص الاب وتخص ايضا الروح القدس. مثلا في رسالة روميا الاصحاح 16 الآية 27 بيقول من اول 25، وللقادر ان يثبتكم حسب انجيلي والكرازة بيسوع المسيح حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية، ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان لله الحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد للأبد آمين. فلما بيقول لله الحكيم وحده بيسوع المسيح، هنا طبعا بيقول بيسوع يبقى الآب هو الحكيم والابن هو الحكمة، بمعنى ان الآب له لقب الحكيم، وبيقول بيسوع اللي هو ابنه الوحيد اللي بيحمل نفس جوهره وطبيعته، يبقى لله الحكيم بيسوع المسيح الذي هو حكمة الله. يبقى هنا اللقب صحيح، المسيح له لقب الحكمة، فنقول يسوع المسيح حكمة الله زي ما قال بولس الرسول بالمسيح، قريناها في الأول خالص، قوة الله وحكمة الله، المسيح حكمة الله. لكن لما أقول المسيح أقنوم الحكمة، عايزة بس إضافة عبارة صغيرة خالص، المسيح الملقب الحكمة. لكن لما أقول أقنوم الحكمة ممكن يدي انطباع إن هو فقط الحكمة قاصرة عليه الابن، لكن هو بيقول لله الحكيم. دي نقطة. يهوذا 25، يهوذا ليس الإسخريوطي طبعا، في رسالة يهوذا هي إصحاح واحد بس، فبيقول في الآية 25، والقادر أن يحفظكم غير عاسرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن إلى دهر الدهور أمين. برضو هنا بيتكلم عن الآب ويقول إن هو الإله الحكيم، وطبعا مش غريبة إن يقول عن الآب مخلصنا، لأن الخلاص يخص الثالوث الأقدس. ولذلك في رسالة بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس الإصحاح الثالث بيقول من أول الآية 4، ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه علينا بيسوع المسيح مخلصنا. فقال لطف مخلصنا الله اللي هو الآب، وبعدين قال إنه سكب الروح القدس علينا الآب يعني بيسوع المسيح مخلصنا، يبقى قال لله مخلصنا اللي هو الآب وقال بيسوع المسيح مخلصنا. لحسن تفتكروا إن بس الابن هو اللي بيلقب بلقب مخلصنا. طبعا الروح القدس هو روح الحكمة وده شيء معروف، فالآب هو الحكيم والابن هو الحكمة وروح القدس هو روح الحكمة. يعني ايه؟ يعني الاب ياخد لقب الحكيم والابن بياخد لقب الحكمة وروح القدس بياخد لقب روح الحكمة. كلنا اقصده ان الحكمة لا تخص الابن وحده، ولكن هي صفة جوهرية يتصف بها الاب والابن وروح القدس. الموضوع إن المسيح هو حكمة الله، فهو حكمة الله طبعا من حيث إن هو إن الحكيم يلد الحكمة، حتى الكتاب بيقول فم الصديق يتلو الحكمة، والقديس أثناسيوس الرسولي استعان بآيات من الكتاب المقدس عشان يثبت إن الآب هو ينبوع الحكمة والابن بيحمل هذه الصفة أيضا. فقال الآب قديس أثناس في المقالة الأولى ضد الأريوسية فصل 6:19 بيقول إذ إن كان يقال عن الله أنه ينبوع حكمة وحياة كما جاء في سفر أرميا تركوني أنا ينبوع الماء الحي أرمية 2:13، وأيضا أن عرش المجد ذو المكانة الرفيعة هو موضوع مقدسنا أيها الرب رجاء إسرائيل. كل الذين تركونك يخزون المتمردون عليك في تراب الأرض يكتبون لأنهم تركوا الرب ينبوع الحياة. أرميا 17-12-13 وقد كتب في باروخ أنكم قد هجرتم ينبوع الحكمة. سفر باروخ إصحاح 3-12 قد هجرتم ينبوع الحكمة. ونلاحظ هنا القديس أثناسيوس بيقتبس من الأسفار المحذوفة، يعني معناها أن مكانة الأسفار اللي حذفوها البروتستانت كانت موجودة عند الآباء في القرون الأولى المسيحية لها مكانتها. وهذا يتضمن أن الحياة والحكمة لم يكون غريبين عن ينبوع الجوهر، بل هما خاصة له، ولم يكون أبدا غير موجودين بل كان دائما. والآن فإن الإبن هو كل هذه الأشياء، وهو الذي يقول أنا هو الحياة وأيضا أنا الحكمة ساكن الفطنة، اللي هي أمثال 8-12 اللي أنتوا حطتوها مع عنوان العزة بتاعت النهاردة. اقتبسها القديس أثناسيوس وقال أنا الحكمة. كيف إذن لا يكون كافرا من يقول كان وقت ما عندما لم يكن الإبن فيه موجودا؟ لأن هذا مثل الذي يقول تماما كان هناك وقت كان فيه الينبوع جافا خاليا من الحياة والحكمة، ولكن مثل هذا الينبوع لا يكون ينبوعا لأن الذي لا يلد من ذاته لا يكون ينبوعا. فبيقول أن اللي ينكر أن الإبن هو حكمة الله فكأنه بينفي عن الآب أن هو ينبوع، واللي ينفي عن الآب أنه يبقى ينبوع يبقى الينبوع ده جف ويبقى خالي من الحياة والحكمة. فالآب هو ينبوع الحكمة سواء بالولادة بالنسبة للإب أو بالانبثاق بالنسبة للروح القدس اللي هو روح الحكمة. طبعا إلى جوار أن الإبن هو نفسه هو الملقب أنه هو حكمة الله، لكنه أيضا الله أظهر حكمته من خلال عمل الفداء والخلاص والكلام ده خلى الملائكة تبقى مبهورة من الحكمة الإلهية اللي بيها تم تدبير الفداء، كما أنه بين محبته لنا على الصليب. لكن أيضا بيقول بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس الإصحاح الأول لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. يبقى هنا ربنا أعطانا الخلاص بكل حكمة وفطنة. تدبير الفداء كان فيه حكمة كبيرة جدا وفيه ذكاء كمان، فطنة يعني ذكاء، فكان تدبير الفداء فيه حكمة وذكاء، بدليل أن لما المسيح أخفى لاهوته عن الشيطان الشيطان وقع في الفخ وحاول أن هو يتخلص من السيد المسيح فجاب لنفسه كارثة هو ما كانش قدها. لما تآمر على صلب المسيح وتم قتل السيد المسيح خرجت روح السيد المسيح في يدي الآب وخرج إليه في العالم الآخر، يعني زي تقريبا كده واحد كانت فيه قارورة أو قدرة ومقفولة فراح فتحها طلع له منها حاجة لا يستطيع ان هو يحتملها. يعني زي واحد مثلا يفتح قارورة مليانة غاز لو شمه يموت في ساعتها، فهو يفتح القارورة دي ويفتكر نفسه شاطر يروح ايه كأنه انتحر. عشان كده انا مرة كتبت مقالة قلت كيف انتحر الموت، نسمع ان واحد ينتحر يموت، لكن عايزين نسمع عن انتحار الموت نفسه. الموت انتحر لما ابتلع الحياة، حينما ابتلع الموت الحياة ابتلع الموت من الحياة، لأنه ابتلع ما هو ضده، زي ما قال القديس ماري أفرام السورياني. حكمة. وبعدين يجي تاني في المساحة الثالث في رسالة أفسس برضو، الحتة اللي قلناها دي في الآية رقم 8 في المساحة الأول. المساحة الثالث بيقول في الآية 9: وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور، فالله خلق الجميع بيسوع المسيح لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. يا الرؤساء في السماويات والسلاطين من خلال الكنيسة بواسطة الكنيسة بيعرفوا حكمة الله المتنوعة. تصوروا بقى ان الكنيسة بواسطتها رؤساء الملائكة بيعرفوا حكمة الله المتنوعة. حاجة غريبة قوي لما يشوف واحد زي الشهيد ماري جرجس كده وهو واقف بيتحدى طغيان الأباطرة الرومان ويشهد للمسيح، الملائكة بتبقى واقفة مبهورة قدام هذا المنظر. تشوف واحدة زي الشهيدة دميانا بتتحدى الإمبراطور دقلديانوس وهي شابة وبجسدها الغض كامرأة تحتمل كل هذه العذابات الرهيبة، يقولوا ايه ده، ايه العجب ده. عشان كده بيقول لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. طبعا حكمة الله ظهرت في الفداء زي ما قلت دلوقتي، كان حكمة عجيبة جدا، لكن كمان مش بس الفداء، والعمل اللي ربنا بيعمله في حياة القديسين يخلي الملائكة نفسها تقف تستغرب أو على الأقل تفرح وتشوف عمل ربنا اللي قدر يحول الخطاة إلى قديسين، يحول واحد مفتري ومضطهد ومتعصب زي شاول الترسوسي إلى أعظم كارث في المسيحية وهو بولس الرسول. لذلك حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. يبقى إذا لما نتكلم عن المسيح باعتبار أنه هو حكمة الله، بنتكلم عنه باعتبار أنه هو الحكمة المولود من الآب قبل كل الظهور، وبيحمل صفة الحكمة التي للآب لأنه له نفس جوهر الآب. كل الحكمة التي للجوهر الإلهي هي كلها في الآب وكلها في الابن. فلما يقول المسخر فيه كل كنوز الحكمة، لأن هي في الآب وفي الابن وفي الروح القدس، مش جزء في الآب وجزء في الابن، كل كنوز الحكمة. ولما اتكلم عنه أيضا في عمله الخلاصي نرى الحكمة الإلهية في منتهى العجب. ولما نتكلم عنه في عمله في الكنيسة أيضا الملائكة نفسهم قالوا له مستحق أنت أن تأخذ الحكمة، يعني أن تنسب إليك الحكمة. إيه الحكمة دي كلها؟ مش قلناها في سفر الرؤيا بيقول أن يأخذ الحكمة والقدرة والكرامة والبركة. طب إيش معنى اللي جابوا الحكمة؟ لأنه فعلا حكمة عجيبة جدا ربنا بيعمل بيها في الكنيسة، سواء لما هو نفسه جاء باعتباره الابن الوحيد المتجسد فيقول كلمنا في ابنه، او بما يعمله في الكنيسة من تدابير بواسطة القديسين. حكمة تنبهر لها الملائكة. طبعا من ضمن الامور اللي بتستوقفنا النهاردة ان ابونا بشوي هو رجل الحكمة، ودي كانت المقدمة الخاصة بعنوان الموضوع اللي هدخلنا على ابونا بشوي. باعتبار انه هو رجل الله فهو رجل الحكمة، لانه بيقول ان كان احدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع كل عطية تامة وكل موهبة صالحة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار. طبعا أنا ساعات ببقى عامل زي اللي بيبيع المية في حارة السقايين، يعني هكلمكم عن أبونا في شوي، فيكم ناس عارفينه كويس خالص، لكن إيه اللي يمنع أن احنا نتذكر مع بعض؟ مش بيقول شهية هي أخبار القديسين؟ فإن يمنع أن احنا نتذكر مع بعض جوانب الحكمة في حياة القمص بشوكان؟ بس مش معقول هقعد أتكلم عن المسيح أنه هو حكمة الله والناس اللي قاعدين يفتكروا أن احنا رحنا الكلية الإكليركية مش كنيسة سبورتي. فعشان كده لازم ننقل شوية، مش احنا اللي رحنا، هم يقولوا احنا اللي جينا، كنا في كلية الكليركية. ابونا بشوي كان بيدرس الاسفار المقدسة بروح التأمل وبعمق يعني، فاستوقفته آية متهيألي حسب ذاكرتي يعني، ويساعدوني الأحباء اللي كانوا معاصرين ليه ولينا في الوقت ده، إن الآية دي هو كان بينبر عليها كتير، اللي هي في أفسس 5:15 يقول: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. مش كان برضو الآية بتاعت اسلكوا بتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، دي كانت شغلة ولا ايه؟ يعني حسب ما انا فاكر مظبوط في الجزئية دي. طب ايه بقى جانب الحكمة في هذا الموضوع؟ مفتدين الوقت، حد فيكم كده يفتكر ان ابونا بشوي كان بيضيع وقت؟ فكروا معايا كده اللي عرفوه، اللي مولودين جداد وما شافوهوش يحاولوا يتخيلوا معانا، لكن اللي شافوه حد فاكر انه كان بيضيع وقت؟ ابونا بشوي تشوفه ماشي تلاقي الفرجية بتاعته طايرة طايرة وراه هو ماشي، ليه؟ هو في سباق مع الزمن، هو ما كانش عمره طويل يعني، ما عاش مدة طويلة، ربنا خلاه زي زيارة من زيارات النعمة أو الملائكة، يعني ممكن تستعيروا ما قيل عن القديس الأنبا أنطونيوس وتقولوا عليه اللي هي: انت سميت بشر وبقيت زي ملائكة السماء، ولا ملاك سبت سماك وبقيت بشر زينا. انت سميت بشر وبقيت زي ملائكة السماء، ولا ملاك سبت سماك وبقيت بشر زينا. دي جزء من ترتيلة يعني، بس بتستوقفني الكلمات بتاعت البيت ده بالذات، يعني بيقول له انت بشر بقيت ملاك، ولا ملاك سبت السماء وعشت في وسطينا. انا حيران أنبا أنطونيوس فيك أسرار كل ما فكر فيها احتار. بداية الترتيب هو بيقول أنا محتار، أنت بشر سميت ارتفعت لغاية ما بقيت زي ملائكة السماء، ولا ملاك سبت سماك وعشت في وسطينا؟ الجناحين بتوع ابونا بشوي دول انا شفتهم بعناية وهو ماشي، فرجية الطيرة دي. فكان فعلا الواحد ولما يشوفه معدي يفتكر ان في ملاك معدي، وحتى لما يلف يبخر في الكنيسة تلاقيه بيجري جوه الكنيسة كده بالشري. ليه؟ هو في سباق مع الزمن، الاف من النفوس موجودة في اسكندرية او في المنطقة اللي هو بيخدمها، وطبعا كان بيسافر يخدم في بلاد تانية سواء داخل مصر او خارجها. لكن انا عايز اقول ايه، الحصاد كثير، هو حاسس بقلب ربنا، حاسس مشاعره، كل النفوس دي عايزة تتخدم، طب فين الوقت اللي ممكن الواحد يضيعه؟ فمن ابرز معالم الحكمة في حياة ابونا فشوي انه كان يعرف قيمة الوقت، وده اللي قاله السيد المسيح لما قال ان في خمس عذار حكيمات وخمس جاهلات. قال ان الحكيمات مالوا الانيه بتاعتهم زيت، طب مالوها ازاي؟ انهم عرفوا قيمه الوقت. بص في الساعه كده تلاقي العقرب بيلف، العقرب بيلف. ابونا يوسطس الانطوني اي واحد يجي يكلمه كان في دير الانبا انطونيوس يقول له الساعه كام؟ طب ليه كان بيقول كده؟ عايز يقول لك بص في الساعه. هو مش عايز يعرف الساعة كام، يعني احنا الساعة 9 ولا الساعة 8 ولا الساعة 7، لا، لكن بيقول بص في الساعة يعني ايه؟ يعني عمرك هو الثواني اللي بتمر دي، ممكن اي حاجة تتعوض، لو ضاعت فلوسك تتعوض، لو ضاعت عربيتك تتعوض، لو حتى فقدت واحد من عيالك ممكن يتعوض، غير ان هو نفسه هيكون راح السماء، هتعوض يعني حد يحل مكانه على الارض هنا شوية، زي ايوب لما ربنا اداله 7 صبيان وثلاث بنات زي اللي كانوا ماتوا. لكن تقدر ترجع الساعة لورا لو شاطر، ثانية واحدة تقدر ترجعها، تقدر ترجع دقيقة واحدة عدت من الزمن. ولذلك يقول في المديحة بتاعة الصيام الكبير، ضيعت زمانك وأفنيته، كنزك في التراب أخفيته، ومصباحك من عدم زيته طفي وبقيت في الظلمات. ضيعت زمانك وأفنيته، الوقت ده هو عمرنا، أثمن شيء في الوجود. فلما بولس الرسول قال مفتدين الوقت، كان بيقصد لما قال لا كجهلاء بل كحكماء. اشمعنى نشن على، طب يقول اسلكوا بالتدقيق، لا كجهلاء بل حكماء. طب ما التدقيق في حاجات كتير جدا، بس هو راح منشن على الوقت، يعني التدقيق في كل حاجة مطلوب ان احنا نسلك بالتدقيق في كل شيء في حياتنا. اشمعنى نشن على الوقت؟ لان الوقت ده هو عمرنا. فقال مفتدين الوقت. ولذلك ابونا بشوي كان العنصر الوقت عنده، اذا دخل زياره ما تلحقش تقدم له حاجه يشربها، يا دوبك تلحقه على الباب، واذا زعلت قوي ممكن ياخد بق ولا حاجه، ما تلحقش تفتح معاه موضوع تقول له مثلا اخبار مباني الكنيسه ايه، مش عارف ايه، هي الدنيا مالها غلية اليومين دول، مش عارف السعر الدولار كام، ما تلحقش. ده عبارة عن صاروخ بيعبر في أجواء بيتك عشان يلقي بزار الملكوت. فالحكمة كانت بتبدو واضحة جدا في أنه عارف أن هو مؤتمن على خدمة ورسالة، وانه الدقيقة الواحدة ممكن تعني ضياع نفس او خلاصها. طبعا هو كان يكلمنا كتير عن قيمة النفس الواحدة، وفي سلوكياته الرعوية كانت واضحة جدا ان عنده نفس واحدة ممكن يضحي بحياته علشانها او يعرض نفسه للخطر علشانها. النفس الواحدة في نظره زي ما المسيح قال ما فعلته بأحد اخواتي الاصغر فبي قد فعلته. فالنفس الواحدة في نظره المسيح قال كده يعني كأن ده المسيح. يعني ايه كأن ده المسيح؟ يعني يتعامل مع الفقير كأنه بيتعامل مع المسيح، يتعامل مع انسان هيضيع ان ده المسيح مات علشانه. مش هو المسيح طبعا، لان ده اللي هيضيع ده انسان ممكن يكون خاطئ المسيح قدوس، لكن يعني ان ده المسيح دفع ثمنه فداه، فيبقى ثمن هذه النفس هو دم المسيح. مفيش نفس تبقى رخيصة، لان دم المسيح ما يتجزأش، يعني من اجل نفس واحدة زي من اجل العالم كله. يعني عايز اقول النفس الواحدة غالية عند ربنا، ولو مفيش غير انسان واحد في العالم كان المسيح اتصلب عشان يفدي. يبقى اول نقطة في حكمة ابونا بشوي كان انه بيعرف قيمة الوقت وما يضيعش وقت ابدا ابدا ابدا. تاني نقطة انه كان ما يضيعش الفرص مش الوقت بس. ما يضيعش الفرص يعني ايه؟ يعني يعرف يستفيد من الموقف او الفرصة يغتنمها. كان اجتماع الشباب بتاعنا يوم الخميس هنا في الكنيسة سبورتنج ايام ما كانت جمالون هنا تحت. انا ما حضرتش هنا في الكنيسة دي، كنت رحت الدير لما اتعمل الدور ده، كان لسه بيبنوا في الدور التحتاني والخرسانات وبتاع، فكنا اكلوا حتة من الكنيسة الاولانية عشان يعملوا دي. لكن واحنا في اجتماع يوم الخميس دايما ابونا بشوي يوم الخميس ده عنده له ذكرى معينة، زي ما يوم الجمعة تذكار لصلب السيد المسيح، كان يوم الخميس تذكار بستان جسيماني، مش كده؟ فيقعد يقول بقى ايه؟ يقول النهاردة الخميس تذكار ان المسيح كان بيصلي في البستان وكان عرقه بيتساقط قطرات الدم. فقال للتلاميذ اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ وبعدين يقتبس من الاسفار المقدسة بقى ما يشير الى هذه الحقيقة. انتظرت من يحزن معي فلم اجد. يقول شوفوا المسيح بيقول ايه، محدش بيشاركني في مشاعري، في كم من الشباب بيضيع، في كم من الشباب بيهلك، كم من الناس بتبعد عن ربنا، كم من الناس محتاجين يعرفوا المسيح ما سمعوش عنه لسه. سواء كانوا بطاقتهم الشخصية بتقول انهم مسيحيين او غير مسيحيين، مهم المسيح. احنا حاسين بمشاعره. مرة قال ايه، بقى في واحد يشوف اخوه الصغير بيضرب ابوه بالقلم ويقف يتفرج كأن الامر لا يعنيه، فازاي احنا مش حاسين بألام السيد المسيح من اجل خلاص البشرية؟ لما كان في الليلة الخميس بيقول نفسي حزينة جدا حتى الموت، ابتدى يحزن ويكتئب بسبب خطايا البشر. طب في شبان قد ايه ضايعين وعايشين في الخطية ومحدش بيسأل عليهم. كنا نخرج من الاجتماع نطلع نجري بقى على بيوت الشباب ونفتقد ونعمل اجتماعات صلاة. ليه؟ احنا كلامه خلانا نحس ان احنا ما عندناش دم. سيد المسيح يوم الخميس عمال يصارع في بستان جسيماني واحنا قاعدين نضحك ولا نلعب، ده كلام؟ فبيحمل الانسان بمسؤولية خطيرة، يطلع مذهول مش عارف يحرك لا يمين ولا شمال. لما كنا ننزل الافتقاد عشان يقول للشباب يجوا يحضروا اجتماع الشباب، كنا احيانا ننزل في عز البرد وننزل في الشوارع بتاعت كليوباترا اللي موديه على البحر دي، وممكن الواحد ياخد نزله شعبيه. ليه؟ لانه جسمان اجتماع يوم الخميس هو فستان جسمان. ممكن اي واحد يجي يمسك اجتماع الشباب يوم الخميس ويتكلم في اي موضوع، لكن المناسبه ما بتفوتش على ابونا في شغل، ما بتفوتش عليه، لازم يغتنم الفرصه. رحله طالعه درم الاديره يبقى لازم تبقى فيه بقى تماجيد وتسابيح وصلوات، والقديس ده بقى لازم نحبه، ولما يجي عيده لازم يتعمل له رحله او يتعمل له سهره للصبح. وبعدين ليله راس السنه، دي سنه جديده، يقف يصلي بقى. انا عندي سمعت شريط تسجيل لصلاته متسجل عند ابونا تدرس لبيب. ابونا تدرس لبيب كان في شبين الكومو، دلوقتي هنا في اسكندريه موجوده، بيصلي ليله راس السنه. ما احنا كنا بنحضر السهرات دي، بس ما كانش عندنا الشرايط ساعتها ولا كان عندنا لسه ريكوردرات. كان زمان كان الريكوردر دي حاجه نادره جدا يعني. يقف يصلي، اللي يسمع الصلوه بتاعته يقول ده شاب من الشبان اللي عايش في الخطيه بالطول والعرض. قال لا ابونا في شغل. اصله حاسس ان الناس اللي عايشه في الخطيه لازم تتوب، فهو يتكلم كانه هو هذا الخاطئ اللي عمال يقول له يا رب نجاسات قلبي وانا عملت وسويت. طبعا لازم اللي سمع الصلاه دي لازم يتاثر، لازم يتوب، لازم يفكر انه يغير طريق حياته ويبتدي سنه جديده. ولذلك بعد ما كان يخلص اجتماع الشبان يوم الخميس يقعد ياخد الاعترافات. طب الشباب بقى مالين الدنيا، ده هيخلص مين ولا مين؟ فنخش نعمل اجتماع صلاة في الخرس ونقعد نصلي صلوات نص الليل بقى، الخدمة الأولى، والكنيسة مطفية وفي لمبة بسيطة كده عند الصورة اللي كانت بتبقى متعلقة على الجنب دي بتاعت المسيح البيضاوية دي. وبعدين ايه، احنا بنصلي على الشمع جوه، كل ما واحد يخلص اعتراف يجي ينده لواحد تاني عشان ياخد دوره. يفضل على كده وفي البرد متكلفت بالشال بتاعه لغاية الساعة 2 الصبح، وعنده قداس يوم الجمعة طبعا. وهو بنيته ما كانتش قوية قوي يعني، يطلع كده بيترعش من البرد على العربية الأستن الرمادي. لكن ليلة الخميس دي بيتعمل فيها عمل، ناس كتير بتقدم توبة، ناس كتير بترجع لربنا، مش على طريقة البروتستانت والخمسين وخلاص النفوس، لا، ده ممارسة عملية لحياة التوبة. الشباب اللي جم الاجتماع دول فرصة، فرصة ان هم يعيشوا مع ربنا ويمارسوا حياة التوبة. هيسيبهم ويروح، بيفضل لغاية ما يمشي آخر شاب من الكنيسة. ساعات أنا كنت أركب معاه العربية الأستن الرمادي دي وياخدني معاه في العربية، كنا أنا آخر واحد بقى، يقول لي تعال أوصلك. مفيش فرصة كان يضيعها. يبقى إذن الوقت، الحكمة في التعامل مع الوقت، الحكمة في التعامل مع الفرص. فرص، صياد ماهر بيعرف يصطاد، يصطاد واحد عشان يوجهه لحياة التكريس، يصطاد واحد عشان يخليه يخش مدارس الأحد، يصطاد واحد عشان يخليه يتوب ويرجع لربنا. صياد ماشي يصطاد على طول. عشان كده السيد المسيح قال عن بطرس ايه، هلما ورائي فأجعلك تصير صيادا للناس. كمان من الحكمة بتاعت أبونا فشوي إنه كان يعرف يكون حواليه قيادات ويتلمذ ناس. لو هو مسيطر في كاهن كده محدش يقدر يحرك أشياء في الكنيسة من غير ما يرجع له وإلا تبقى وقعته سودة. لكن كان أبونا بشوي زي النسمة كده، كأنه مش مسؤول، كأنه مش هو القمص بتاع الكنيسة اللي اتبنت على أيديه، كأنه ضيف في وسط الذين يعملون، كأنه ضيف. لكن بتأثيره الروحي والعلاقة العميقة اللي بينه وبين كل واحد، محدش كان بيحب يتصرف بدون رضا، مش لان هو اللي مسيطر استخدم سلطته، ولكن لانه كان بيسكن في كل قلب وفي كل فكر. ولذلك ممكن يجتمع مجلس الكنيسة، طبعا المجلس لما يجتمع في كنائس تانية كتير ممكن المجلس تبقى فيه خناقات، وممكن القسيس يخش في المعمعة وناس تزعل منه وتبقى حكاية. لكن هو لو دخل مجلس الكنيسة الناس يبقوا في المجلس كأنها زيارة من زيارات النعمة، وممكن يسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه وبعدين يقولوا ايه رأيك يا ابونا، ممكن يقول لهم رأيه كده بطريقة هادية لطيفة فيعتبروا ان دي كأنه صوت من ربنا مش معركة بيدخلها. ولكن من حكمته انه كان يترك الذين حوله يختبرون ما هي إرادة الصلاة الصالحة المرضية، ويكون حواليه قيادات. لكن لو هو مسيطر مفيش قيادات جديدة تظهر أبدا، زي كتير من أولاده بقوا قيادات في الخدمة وفي الكنيسة. ازاي؟ لانه ما كانش بيلغي المواهب بتاعتهم ان هي تنمو وان هي تتبلور. من ضمن حكمة القمص بشوي كامل انه كان يحل المشاكل غالبا عن طريق الصلاة، يعني يعتبر ان اقوى سلاح لحل المشاكل هو الصلاة. لذلك بولس الرسول نفسه لما بيكلم اهل فيليب وكان بيحبهم قوي فبيقول لهم ايه، بيقول لهم وهذا اصلي في فيليبي 1:9-10، وهذا اصلي ان تزداد محبتكم ايضا اكثر فاكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الامور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبالعثرة الى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. فدايما كان يقول لنا ان لم يبني الرب البيت فباطل تعبد بالنقود، وان لم يحرس الرب المدينة فباطل اختار حراسها. فعلى طول يرمي حمله على المذبح، تلاقيه هو في القداس بيصلي كأن واحد بيصرخ ومتشعبط في ربنا. ليه؟ لأن عنده في العمل الرعوي مشاكل كتير وناس كتير محتاجين معونة إلهية خاصة، فبالنسبة له القداس كان هو الملجأ. رتبوا عيدا في الواصلين إلى قرون المذبح، هو بيجي على المذبح وتشعلق في القرون. كان في العهد القديم لو واحد ارتكب قتل خطأ فكان لازم قرايب المجني عليه يقتلوه، فلو جري وتشعلق في قرون المذبح محدش يقدر يقتله، وبعدين ياخدوه من هناك يودوه المدن الملجأ. فحكاية ان الواحد يتشعبط في المذبح دي كانت منهج مستمر عند ابونا بشوي. عشان كده اهتم قوي انه يعمل قداسات كل يوم في الصيام الكبير بعد الظهر هنا في كنيسة فورتو، كنا نطلع من الكليات نيجي جري عشان نلحق القداس، يعملوا من 2 لـ4. ابتدى يخلي الناس مش تحس ان الصيام دي حاجة ثقيلة عليهم. ما هو غير المسيحيين يقولون ايه انتوا صيامكم ايه، مجرد غيروا نوع الاكل مفيش صوم لغاية المدفع. نقول لهم مين قال كده؟ احنا عندنا الصيام هو انقطاع عن الاكل يعقبه اكل نبات يساعد على الزهد يعني، لكن الصوم في حقيقته هو امتناع عن الاكل والشرب. حتى كلمة بريكفاست اللي هو الافطار، فالافطار يبقى ما فيش صوم، وبريكفاست فاست يعني صوم، وبريك يعني يكسر، فبريكفاست اللي هو الوجبة بتاعت الفطار هي كسر للصوم. ولذلك بدأت موجة من النهضة الروحية على الأقل، أنا بتكلم مثلا عن اسكندرية، لكن طبعا هي أثرت في باقي الأماكن أجمع، إنه الناس ابتدت تهتم بالصوم الانقطاعي وتمارسه بفرح، خصوصا الصيام الكبير. والكنيسة ابتدت تميل لناس وسط الأسبوع. زمان كان الكنيسة تتقفل ما تفتحش يوم السبت بعد الظهر ويوم الحد الصبح وخلاص، ويبقى الأساس في أجازة طول الأسبوع. كنيسة خلية نحن يوم الاثنين حتى طول السنة قداس للفقراء، يوم الثلاث في عشية ممكن تبقى درس كتاب، يوم السبت عشية تاني، يوم الجمعة قداس لما ترسم أبونا تدرس، بقى يوم الحد في كذا قداس، وبعدين الجمعة اتزحم فبقى الجمعة كمان فيها قداسات كتير. الكنيسة بقت خلية نحل، الجمعة اجتماع الشباب بالليل، اجتماع الخميس بتاع الشباب لغاية النهاردة مستمر، اجتماع الشباب يوم الخميس، اجتماع الشباب يوم الجمعة. مفيش وقت زي ما قلت لكم، مفيش وقت. امتى هيفتقد؟ اذا كان كل يوم قبل ما يترسم ابونا تدرس كان بيعمل هو بنفسه النشاط ده كله، كل يوم قداسات، كل يوم قداسات، وبعض الايام في عشيات واجتماعات، طب ده كله يتلحق عليه ازاي؟ النقطة اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي انه الصلاة كانت هي الوسيلة اللي بيلجأ اليها عشان يخلي ربنا يحط ايده ويتدخل في كل شيء. لذلك انا بستغرب على بولس الرسول كمان، مش على ابونا بشوي بس، بولس الرسول نفسه يتكلم كتير في الرسائل بتاعته انه بيصلي بغزارة شديدة جدا من اجل الخدمة والمخدومين. يعني في نفس الاصحاح اللي كنا فيه دلوقتي في فيليبي 1 يقول اشكر الهي عند كل ذكر اياكم دائما، كل ذكر اياكم دائما في كل ادعيتي. ليه ده؟ بيجيب وقت منين؟ مقدما الطلبة لاجل جميعكم بفرح، وبعدين يقول لهم لاني حافظكم في قلبي في وسقي وفي المحاماة عن الانجيل، وبعدين يقول وهذا اصلي ان تزداد محبتكم ايضا اكثر فاكثر في المعرفة وفي كل فهم حتى تميزوا الأمور المتخالفة. عمال يصلي لهم كمان على مواضيع محددة. من ضمن الحكمة بتاعة أبونا بشوي إن هو كان يهتم بالتلمذة الروحية. أنا قلت إنه ما كانش يتدخل كتير في الإداريات، وما كانش يضيع وقته في صراعات، وكان بيدي فرصة للقيادات ان هي تتكون. لكن انا عايز اتكلم في جانب اخر دلوقتي، التلمذة الروحية. اما التلمذة موجودة في اجتماع الخدام، اجتماع اعداد الخدام، يقول لا مش كفاية، طب في ايه تاني؟ يقول عايزين نعمل خلوة للخدام. خلوة؟ خلوة دي ايه؟ يقول نروح المكس نقعد 3 ايام في كنيسة مرجرجس. عند ابونا جرجس رزق الله. طب نروح نقعد في الكنيسة هناك. ياخد الخدام ويروح يقعد بيهم في المكس، حتة كده هادية على البحر ومكان لطيف، وفي جنينة كانت ورا الكنيسة القديمة قبل ما تتعمل كبيرة قوي دلوقتي، كانت الكنيسة محدقة كده ولطيفة وراها جنينة واسعة، وابونا جرجس كان دايما بعد القداس يطلع يقعد في الصالون اللي فوق، ويطلعوا معاه كثير من الخدام والخادمات والأراخنة والشعب، وياخدوا قعدتهم معاه يشربوا حاجة. ده يوم الجمعة بعد القداس. لكن لو نبص نلاقي أبونا بشير خدنا وراح بينا على المكس، برنامج مكثف، دراسات في الكتاب المقدس، صلوات في الأجبية، مفيش بقى اليوم كله مشحون على طول شغل 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 شغل. تلمذة عن قرب، زي ما بيقول ان سيد المسيح اختار 12 ليكونوا معه ولا يرسلهم. كلمة ليكونوا معه دي، ده بعد مهم جدا في التلمذة الروحية، ليكونوا معه. ال 12 تلميذ فضلوا ماشيين مع السيد المسيح 3 سنين و4 شهور على طول، مصاحبة مستمرة. اتبعنا، يقول له اتبعنا، قام وترك كل شيء واتبعه. تلمذة، في الموعظة على الجبل للجموع، لكن في تلاميذ، التلاميذ الذين سماهم أيضا رسلا. قبل ما يتسموا رسل دعوا تلاميذ. أبونا أبشوي نفسه لما كان في دار السوريان بيستلم في 40 بعد رسامته، كان في هناك شخصية عظيمة جدا، عارفين مين؟ كان الراهب أنطونيوس السورياني، كان لسه موجود في الدين. فإيه زي النحلة اللي بتعرف تلف تسحب الرحيق. فطلب من أبونا أنطونيوس إن يبقى ليهم جلسات روحية مع الراهب أنطونيوس السورياني، راهب المغاير وراهب الدراسات الأبائية والروحية، شخصية عميقة جدا. بإيده كاتب الجلسات دي، أعتقد إن كتير منكم يكونوا شافوها أو اتنشرت بخط إيد أبونا بشوي. القصة بشوي كامل ساعتها اللي لسه مرسوم جديد، جلسات مع الراهب أنطونيوس السورياني، تلمذة، عملية التلمذة زي ما هو استفاد من وجوده في الدير روحيا، هو كمان كان بيحرص انه يتلمذ ناس. انا عجبني قوي ابيات كتبها الاستاذ جرجس تدرس قريصة جنب الصورة لابونا بشوي وهو بيعمل خطوبة او اكليل، بس كان جنبي شمعة كده بتنقط وهو بيصلي بخشوع وكأنه دموعه بتزرف، فقال الشمعة المنيرة عايشة فرحانة بدموعها الغزيرة حمل الأمانة خير وسلام، يدوب جسمها تتلاشى وتصغر، ما يهمهاش نفسها لأجل ما تنور وسط الظلام. فعلا كان أبونا بشوي لأنه ممتلئ من الروح القدس، فكان أيضا ممتلئ من الحكمة، وكان وجهه يشع بالنعمة ويأسر كل من يراه. فربنا ينفعنا جميعا ببركة صلواته ويعيد عليكم هذه الأيام بخير.